الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: طفرة في طالبي الكلام في جلسة الثقة المضمونة لحكومة سلام بأكثر من 90 صوتا. عون يكرر: عازم على تطبيق خطاب القسم، وجئت لأخدم لا لأخدم. حصباني: نطالب بمطارات عدة وبتمتع مطار بيروت بسيادة الدولة كاملة وتأمين حرية الحركة منه وإليه وفي كل محيطه وطرقاته. بلاسخارت: لضرورة البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لل 1701 على جانبي الخط الأزرق وما وراء ضفتي الليطاني. قرار دولي بقلم أمريكي لإنهاء حرب أوكرانيا، ماكرون يمكن التوصل إلى هدنة في أسابيع، وغزل معدني بين ترامب وبوتين. الفاتيكان يعلن بدء صلوات مسائية يومية لصحة البابا في ساحة مار بطرس. لبنان بعلامة كاملة يختتم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا في الباسكتبول. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. التأكيدات الدولية تتلاحق في شأن القرار 1701 وتفسيراته التي يحاول حزب الله تشجيرها لمصلحة بقاء سلاحه في شمال الليطاني، وهذا تفسير خاطئ شكلا ومضمونا وغير مقبول وفق مختلف المراجع وتحديدا الدولية منها، إذ جاء موقف جانين بلاسخارت ليؤكد المؤكد بتشديدها على ضرورة البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لل 1701 على جانبي الخط الأزرق وما وراء ضفتي نهر الليطاني، ما يعني سحبا كاملا للسلاح إلى حصره بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. وهذا البند، أي حصر امتلاك الشرعية بالسلاح دون سواها، ورد في خطاب القسم الذي يكرر رئيس الجمهورية في كل مناسبة عزمه على تطبيقه، وفق ما ورد فيه على أن تنطلق حكومة العهد الأولى في ورشة الإنقاذ ووضع البلاد على السكة فورا بعد نيلها الثقة النيابية. البداية مع رولان خاطر ومعلومات ساحة النجمي.
تبدأ في 11:00 من قبل الظهر جلسة ماراثونية ليومين صباحا ومساء في ساحة النجمة لمناقشة البيان الوزاري على أن تحصل الحكومة بالنتيجة على ثقة كبيرة لأكثر من سبب، أبرزها أعطاؤها فرصة لأنها حكومة العهد الأولى في مقابل حجبها عنها أو الامتناع عن التصويت من قبل تكتل لبنان القوي وعدد قليل آخر من النواب. أما حزب الله فلم يتخذ قرارا نهائيا، مع الإشارة إلى أن عدم منح الحكومة الثقة أمر وارد وهي لن تكون المرة الأولى، فسابقا شارك الحزب في حكومات ولم يمنحها الثقة. الكتل التي قررت منح الثقة هي الجمهورية القوية، الكتائب التجدد، اللقاء الديمقراطي التنمية والتحرير، التكتل الوطني المستقل، نواب الأرمن، اللقاء التشوري المستقل، تحالف التغيير والاعتدال، على أن يتخذ التكتل الوطني قراره اليوم. وفيما يتراوح عدد طالبي الكلام بين 65 نائبا و 75 نائبا، نقل عن الرئيس نبيه بري أنه يسعى لضغط الكلمات أو الحد من العدد المرتفع، مع العلم أن الوقت المخصص وفقا للنظام المجلسي نصف ساعة للكلمة الارتجالية وربع ساعة للمكتوبة، مع الإشارة إلى أن خطاب الثقة يتألف من 9 صفحات فول سكاب، وبحسب تقدير بعض النواب ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائبا وقد يرتفع العدد أكثر. وبعد الثقة رجحت المعلومات أن يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، ورأت مصادر سياسية أن حزب الله يقف على مشارف الدخول في ولادة سياسية جديدة، وهذا ما ركز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطابه الوداعي لسلفيه الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الذي وفق المصادر نفسها اتسم بواقعية سياسية غير مسبوقة. أضافت أن ذلك ليس بسبب تغييبه لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، موكلا أمره إلى الدولة اللبنانية للتحرك دبلوماسيا لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب، وإنما لأنه فتح الباب على مصراعيه وللمرة الأولى أمام انخراط الحزب في المرحلة السياسية الجديدة. المصادر السياسية رأت أن التحول في خطاب قاسم جاء تتويجا للتقييم السياسي الذي أجرته قيادة الحزب، وحددت فيه أين أصابت وأين أخطأت في إسنادها لغزة طاوية المرحلة وممهدة الطريق للدخول في مرحلة الانخراط في مشروع الدولة، وإن كان المعيار الأساس كيف سينخرط فيه ومدى استعداد حاضنته الشعبية للانفتاح على طروحاته، ويقول إنها تقف حاليا أمام مجموعة من الوقائع فرضها دخوله في حرب مع إسرائيل لا يمكنه أن يتجاوزها. وأكدت المصادر أن عودة الاستقرار للبلد تتطلب من الجميع مد اليد لحزب الله لمساعدته في النزول من أعلى الشجرة، خصوصا أن قاسم أطلق أكثر من إشارة يبدي فيها استعداده لإعطاء فرصة لتأمين العبور السلمي للتحول في لبنان، موضحة أن قرار الحزب بالانضواء تحت سقف الطائف وباعتبار لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه لم يكن وليد الصدفة، وينم عن رغبة الأمين العام لحزب الله بتمرير رسالة إلى الدول العربية أن ليس لديه أي مشروع سياسي خاص بالبلد غير المشروع الذي أرساه اتفاق الطائف برعاية السعودية.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أنه عازم على تطبيق ما ورد في خطاب القسم الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة، مشددا على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأن الإيمان أساسي لنجاح أي قضية.
وأعاد عون التأكيد أمام زواره أنه جاء ليخدم لا ليخدم، مجددا دعوته الجميع إلى التكاتف والوحدة لتحقيق الأهداف.
معلوم أن رئيس الجمهورية سيتوجه نهاية الأسبوع إلى المملكة تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كانون الثاني الماضي، مع التذكير أنه سبق وأكد أن السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى إيمانا بدورها التاريخي في مساعدة لبنان. وذكر أن عون سيزور الرياض السبت قبل مشاركته في القمة العربية الطارئة التي تعقد في القاهرة والمخصصة للبحث في الموضوع الفلسطيني.
وبعد قول عون إن لبنان تعب من حرب الآخرين على أرضه، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن حزب الله جزء من القوة الوطنية اللبنانية والضامن لأمن البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها بحسب تعبيره.
عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبو غسان حصباني قال: نتطلع إلى إعادة ترميم العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وكل الدول العربية التي لم يغب اهتمامها بلبنان رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها والتي أدت إلى عزلة لبنان عن محيطه العربي نتيجة ما تسبب به البعض من تصرفات غير لائقة وغير ودية بحق الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن القمة العربية المقبلة التي نتطلع إليها ستكون مفصلية كخريطة طريق جديدة للعالم العربي بقياداته الشابة والتحولات التي تحدث فيه وتطلعات شعبه.
وفي موضوع فتح مطار مدني آخر إلى جانب مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، أجاب حصباني: نطالب بأن تكون هناك مطارات عدة، وأهم مطلب أن يتمتع مطار بيروت بسيادة الدولة كاملة ويؤمن حرية في الحركة للوافدين والمسافرين واللبنانيين، ليس فقط ضمن حرمه وإدارته بل في كل محيطه والطرقات المؤدية إليه، لافتا إلى أن هذا المطار الأساسي في البلد، إلا أنه ككل دول العالم التنمية المتوازنة والإنماء المتوازن وحركة الاقتصاد تتطلب وجود مطارات صغيرة متخصصة في بعض المناطق تساعد على النمو الاقتصادي وتنشيط الحركة وتخفف عبء التنقل داخل البلد عندما تكون هناك ضرورات للسفر، لذا فإن وجود مطارات إضافية ثانوية أمر أساس للاقتصاد وله أثر إيجابي على التنمية والإنماء المتوازن.
حصباني أجاب على سؤال عن العلاقة بين القوات اللبنانية وحزب الله قائلا: بالتأكيد أنها لم تتغير، ونحن نصر على ألا يكون هناك وجود لأي سلاح خارج الدولة والشرعية اللبنانية، مشددا على أن كل الأحزاب ممكن أن تمثل ديمقراطيا بقدراتها الديمقراطية إذا استقطبت ومثلت في المجلس النيابي كغيرها على قاعدة متوازية، وأن يكون الناس تحت سقف الدولة والدستور والقانون، وهكذا لا تكون لدينا إشكالية مع أحد إلا إذا اختلفنا في المقاربة السياسية لبعض الأمور، وهذا هو العمل الديمقراطي.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور الذي أكد أن ما وصفه بثورة المخمل فشلت فشلا ذريعا وليست هي من أتت بنواف سلام الذي اختارته الأحزاب السياسية الموجودة وهي من ستعطي حكومته الثقة، رأى أن كلام الشيخ نعيم قاسم في التشيع الأحد بالمعنى السياسي جيد، لافتا إلى أن اللقاء سيشارك بوفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم يشارك في التشيع لأنه ارتأى أنه سيتخلله كلام سياسي ينأى بنفسه عنه لعدم تحمل وزر المشاركة، وأن وليد جنبلاط يبقي الأخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي.
المنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانن هانس بلاسخارت توقفت في مداخلة لها في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تطلع بها،
وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاما والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان.
بلاسخارت قالت إنه يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي لل 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق وما وراء ضفتي نهر الليطاني، مؤكدة أنه في لبنان تحديدا تتوفر كل العناصر اللازمة لتحقيق ذلك بما في ذلك الالتزام بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر قال: أعتقد أن حزب الله هو المشكلة الأولى والأساسية في لبنان، وثانيا الفساد. هناك مشكلة في سيطرة الحزب شبه الكاملة على السياسة الشيعية، وهو أمر غير صحي وغير منتج وغير موثوق فيه بالنسبة للطائفة التي لا تمتلك خيارات أخرى كما تمتلكها الطوائف الأخرى في لبنان.
وعن تأخير إسرائيل لانسحابها الكامل التام أجاب تشنكر أن لبنان كان التزم بنشر 10,000 جندي من الجيش في الجنوب، إلا أن عدد الجنود المنتشر حتى الساعة لم يصل إلى 6,000 لمشاكل تتعلق بالتجنيد وأخرى الحدود مع سوريا والدور المناط للقوى الشرعية في الحفاظ على الأمن الداخلي والسلم الأهلي، ما يخلق التعقيدات والصعوبات أمام الحكومة الجديدة، إلا أن هذا لا يمنع من أنه لا بد من إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في وقت ما في المستقبل القريب.
أضاف المسؤول الأمريكي السابق أن على لبنان أن يحيد نفسه عن الصراع مع إسرائيل عبر إضعاف حزب الله وخلق فرصة ليكون دولة تتمتع بسيادة تحدد سياستها الخارجية بنفسها وتكون لديها علاقات جيدة مع جميع جيرانها، وأن يكون للبنان فرصة في المستقبل لإقامة علاقة ليست قريبة ولكن طبيعية مع إسرائيل.
شانكر شدد على أنه من غير المسموح لإيران أو سوريا تحديث سياسة لبنان بعد الآن، ومرجحا استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني من حيث المعدات وما إلى ذلك، إذ إنه ينظر إليه على أنه أمر مهم ليس فقط للبنان ولكن أيضا لاستقرار المنطقة وأمن إسرائيل وترسيخ التراجع أو الهزيمة التي لحقت بحزب الله.
قال عضو مجلس قيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي المكلف الملف الفلسطيني بهاء أبو كروم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول استغلال وضعية الدروز على الحدود الشمالية لإسرائيل من أجل إيجاد ذريعة تمنحه فرصة للتدخل وتبرير توغله كما في جبل الشيخ وجنوب سوريا لتوسيع المنطقة العازلة وبقائه في جبل الشيخ الحدودي مع سوريا، ومستغلا التطورات التي حصلت في هذا الخصوص.
أضاف أبو كروم أن تضخيم التحديات التي يواجهها الدروز اليوم وتسويق نظرية أنه الوحيد القادر على حمايتهم إنما يهدف إلى إيقاع فتنة مع القيادة السورية الجديدة، وأن الدروز يدركون حقيقة تلك النوايا، وكما أنهم رفضوا سابقا المشاريع التي عرضت عليهم بما يسمى الدولة الدرزية عن طريق التعاون بين السلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط وكل المرجعيات السياسية والدينية، فأنهم يتمسكون يصرحون برفضها اليوم ويؤكدون كما في كل استحقاق على هويتهم العربية الإسلامية وعلى وحدة لبنان وسوريا.
ورأى أبو كروم أن خطورة الموقف تتزامن مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسعية لإسرائيل وتهجير الفلسطينيين، لكن الحزب الاشتراكي والردود الدرزية الرافضة لتلك التصريحات إنما تعبر حقيقة عن موقف الطائفة لجهة عدم الانخراط في أي مشروع تجزئة من هذا القبيل.
فلسطينيا تردد أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج سيصل إلى بيروت قريبا للقاء المسؤولين الأمنيين حاملا رسالة وتحذيرا.
الرسالة تقول إن السلطة الفلسطينية ستسهل وتتعاون مع الدولة اللبنانية في شأن سلاح المخيمات الفلسطينية، أما التحذير فمفاده بأنه إذا لم تحسم الدولة مسألة سلاح المخيمات فإنه ليس من المستبعد أن تقصف إسرائيل المخيمات.
أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حركة حماس عقب اتخاذه قرار إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى بسبب الانتهاكات المتكررة من جانب الحركة، في حين كتبت صحيفة يدعاة أحرنات أن الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ صفقة الرهائن ولا أحد يرغب في تصعيد الأمور إلى حد انهيارها.
من جهته أعلن المبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيزور المنطقة الأسبوع الحالي للتفاوض في شأن اتفاق وقف النار، مشددا على وجوب تمديد المرحلة الأولى وأن هدفه في المنطقة البحث في ذلك.
النائب الأمريكي جوش غوتهايمر قال إنه أجرى مباحثات مثمرة في قطر ركزت على إعادة آخر رهين أمريكي على قيد الحياة، مضيفا أنه علينا التركيز على المرحلة الثانية من الصفقة على إطلاق بقية الرهائن.
وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر مطلع تأكيده أن منسق الحكومة في الضفة الغربية غسان عليان التقى قيادات درزية سورية لتعزيز العلاقات بعد يوم من رفض نتنياهو التسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا.
المصدر تحدث عن مقترح إسرائيلي يمنح السكان تصاريح عمل لدخول إسرائيل للعمل صباحا والعودة إلى سوريا مساء، مشيرا إلى أن قرى وبلدات في جنوب سوريا رفضت سابقا مساعدات إنسانية عرضها الجيش الإسرائيلي عليهم.
بدورها ذكرت يدعاة أحرنوت أنه ليس واضحا ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستنفذ.
وأمس التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية في وقت شهدت محافظات جنوب سوريا خصوصا السويداء والقنيطرة ومدينتي بصرة الشام ونوى في ريف درعا تظاهرات ووقفات شعبية احتجاجا على تصريحات نتنياهو الأحد التي طالب فيها بنزع السلاح في المنطقة ومنع انتشار الجيش السوري الجديد فيها.
في الأثناء كشف الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مشتبهين قرب الحدود بعدما عبرا إلى داخل إسرائيل من الأردن.
وسط هذه الأجواء كتبت صحيفة معاريف أن نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية إلى المحكمة ضمن دعوى رفعها ضد صحفيين بسبب ادعاءات بأنه ليس بصحة جيدة.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو في خلال أسبوعين ونصف الأسبوع إذا لم يسلم ملفه الطبي.
هل ستنتهي حرب أوكرانيا بسلام أم استسلام؟ رولان.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بتأييد روسي مشروع قرار أمريكي يدعو إلى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم بين كييف وموسكو في أسرع وقت، فقد صدر القرار بتأييد 10 أصوات بينما امتنعت 5 دول عن التصويت تتقدمها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليونان والدنمارك وسلوفينيا، إلا أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد، فيما رأت وكالة رويترز أن هذا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة لمناسبة الذكرى 3 لحرب روسيا في أوكرانيا تضمن تخفيفا في موقف المنظمة الدولية الراسخ في شأن الحرب في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط من أجل وضع نهاية لها. وقد وصفت السفيرة الأمريكية بالوكالة لدى الأمم المتحدة دورثي شي القرار بأنه اتفاق تاريخي داعية كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في الدفع نحو تحقيق سلام دائم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى في مقابلة متلفزة أنه من الممكن التوصل إلى هدنة في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، معتبرا أن الهدنة المنشودة تتزامن مع إجراء مفاوضات شاملة، ومؤكدا أن وصول ترامب إلى السلطة أدى إلى تغير قواعد اللعبة في شأن الحرب. أضاف رسالة أن نعمل معا للحفاظ على ضمانات أمنية لنتأكد من احترام روسيا عملية السلام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عقب استقباله ماكرون في البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي في أسابيع، وأن مسؤولية الحفاظ على السلام في أوكرانيا يجب أن تتحملها أوروبا وليس واشنطن وحدها، موضحا أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر قوات أوروبية في أوكرانيا. وعن اتفاق المعادن مع أوكرانيا أوضح ترامب أن مفاوضات الاتفاق تقترب من نهايتها، وسنستعيد أموالنا وستعود بالنفع أيضا على أوكرانيا، ولن تكون هناك حرب فيها بمجرد إبرام صفقة معادن بين واشنطن وكييف. وتابع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يأتي الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق. وفي شأن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أجاب الرئيس الأمريكي أن اللقاء سيتم لكن لا أعلم متى. بدوره أكد ماكرون أن نشر قوات حفظ السلام سيشكل جزءا من الضمانات الأمنية لكييف، وأن السلام لا ينبغي أن يكون استسلاما أوكرانيا، مضيفا أن هذه لحظة مهمة لأوروبا ونحن مستعدون لنكون شريكا دفاعيا قويا. أضاف نعمل على تأمين دعم أمريكي لإرسال قوات حفظ السلام فرنسية بريطانية إلى أوكرانيا. ومن موسكو قال بوتين إن بلاده مستعدة للعمل مع شركات أمريكية لاستكشاف المعادن النادرة لديها وفي الأراضي الأوكرانية التي احتلتها البلاد وضمتها بشكل غير قانوني، مشيدا بسياسة ترامب تجاه أوكرانيا وواصفا إياها بالعقلانية. وأوضح أن بلاده لا تعارض المشاركة الأوروبية في مفاوضات السلام، لكنه لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض سابقا الاتصال بروسيا للمشاركة في المحادثات. وتابع بوتين أنه على عكس الرئيس الجديد للولايات المتحدة فأن الزعماء السياسيين للدول الأوروبية مرتبطون بالنظام الحالي في أوكرانيا، وعلى النقيض من ذلك فأن أيدي ترامب خالية من هذه القيود التي لا تسمح للزعماء الأوروبيين بالمضي قدما والعمل نحو حل الصراع.
ميدانيا، أطلقت السلطات الأوكرانية صباحا إنذارا جويا في سائر أنحاء البلاد للتصدي لقصف روسي، مشيرة إلى أنها رصدت صواريخ كروز متجهة نحو كييف.
ووفق الإدارة العسكرية لمنطقة العاصمة فإن الإنذار متواصل وفحواه، ابقوا في الملاجئ إلى حين يزول الخطر.
ومن أوكرانيا إلى روما، فاليوم هو اليوم 12 على دخول قداسة البابا فرانسيس إلى المستشفى، وهي أطول فترة دخول للمستشفى في بابويته المستمرة منذ 12 عاما.
وقد أعلن الفاتيكان بدء الصلوات الليلية من أجل صحة قداسته في ساحة القديس بطرس، داعيا الإيطاليين وغيرهم إلى الانضمام إليها، حيث يكافح الحبر الأعظم البالغ من العمر 88 عاما التهابا معقدا في الرئة ومضاعفات.
وأعاد الإعلان إلى الأذهان الوقفات المسائية المضاءة بالشموع في الساحة التي سبقت وفاة البابا القديس يوحنا بولس الثاني في العام 2005.
وكان البابا الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج ومراحل مبكرة من القصور الكلوي مستيقظا أمس وفي حال معنوية جيدة، وقال الفاتيكان أنه لا يشعر بالألم ولا يتلقى تغذية اصطناعية.
وفي مستشفى جيميلي، حيث يرقد البابا منذ 14 من الحالي بعد تفاقم نوبة التهاب الشعب الهوائية، أقيم قداس في الكنيسة التي تحمل اسم يوحنا بولس، وكان بعض الأشخاص الذين شاركوا فيه ويقدر عددهم بنحو 200 شخص يرتدون معاطف الأطباء البيضاء أو ملابس الجراح الخضراء، وسجد بعضهم في الصلاة.
في الرياضة، أنهى منتخب لبنان للرجال في كرة السلة مساء أمس وعلى ملعب نهاد نوفل زو أم كيل وأمام 4000 متفرج مبارياته الست في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس آسيا التي تستضيفها جدة بين 5 و17 آب المقبل من دون خسارة.
فقد فاز المنتخب اللبناني على ضيفه منتخب الإمارات بفارق 3 نقاط 91-88، ليتصدر منتخب الأرز الترتيب النهائي للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، وكان لبنان حسم تأهله لنهائيات البطولة في القارة وتحديدا في مرحلة سابقة. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير لروبير أبو حيدر.
صباح النور.
كيفك روبير؟ كيف الطرقات اليوم؟
نعم، نبدأ بحركة المرور. حنا بنبدأ بالمدخل الشمالي بحركة مرور كثيفة من جوني باتجاه صربة، بتكفي ناشطة باتجاه أوتوستراد زو مكايل، وأيضا حركة سير كثيفة من تحت جسر النقاش باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار. أيضا عندنا حركة سير كثيفة من تحويطة الغدير باتجاه أنفاق المطار، سببه انقلاب شاحنة داخل أنفاق المطار، الأضرار مادية وعم بيتم معالجته من قبل دراجين من مفرزة سير بعبدة. أيضا عندنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي، وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا لنفق سليم السلام. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من كواع عرية باتجاه الجمهور، وناشطة من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عندنا طريق عناتة الأرز، كفر دبيان حرس بعلبك، العقورة حرس بعلبك، الهرمة السير الضنية والهرمة اللقبيات، معاصر الشوف كفرية، وتنورين الفوقة حدث الجبي. بالنسبة لطريق ترشيش زحلي، سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي، أما طريق ظهر البيدر فهي سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 8 جرحى، مخالفات الرادار 328 محضر سرعة زادي. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، ومن التحكم إلى مصلحة الأرصاد مع جوسلين بوفارس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
لأمتى رح نضل بهالبردات؟
أنا نبهتكم المرة الماضية.
هلكنا بس ما توقعنا هالقد.
صحيح. طقسنا مكمل هيك مع سيطرة للرياح الشمالية، يعني موجة الصقيع هيدي مكملة لنهار الجمعة. السبت بيبرم الهواء فبتدفى الأجواء وممكن نشهد بعض الأمطار يعني، بس بنهارات الطقس كتير حلو، يعني عم تقلنا ارتفاع بهالأربع أيام بدرجات الحرارة، بترتفع بحدود 3-4 درجات، بس خلال الليل بتضل متدنية جدا. من هيك بهالفترة منحذر العالم من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى 500 متر. هذا إجمالا الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من درجتين ل 13 درجة، هيدي ما أبدا قليل ما شفناها، هيدي ممكن من شي 50 سنة مش هيك شايفين حرارات. الجبال ناقص، الجبال المتوسطة مش العالية كتير، من ناقص 6-7 درجات، وبالداخل من ناقص 4-8 درجات. الرطوبة ما بين 40-60% على الساحل، البحر منخفض الموج، وحرارة سطح المي 17 درجة. حرارة المي بتتأخر لا تتأثر بالحرارة، يعني بالانخفاض أو بالارتفاع. الضغط عالي اليوم 1026 إكتو باسكال، ما يعادل 770 مليمتر زئبق، وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كان في الصباحية الثانية طفرة في طالبي الكلام في جلسة الثقة المضمونة لحكومة سلام بأكثر من 90 صوتا. عون يكرر عازم على تطبيق خطاب القسم، وجئت لأخدم لا لأخدم. حصبان نطالب بمطارات عدة وبتمتع مطار بيروت بسيادة الدولة كاملة وتأمين حرية الحركة منه وإليه وفي كل محيطه وطرقاته. تأسخرت لضرورة البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لل 1701 على جانبي الخط الأزرق وما وراء ضفتي الليطاني. قرار دولي بقلم أمريكي لإنهاء حرب أوكرانيا، ماكرون يمكن التوصل إلى هدنة في أسابيع، وغزل معدني بين ترامب وبوتين. الفاتيكان يعلن بدء صلوات مسائية يومية لصحة البابا في ساحة مار بطرس. لبنان بعلامة كاملة يختتم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا في الباسكتبول. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.